بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى فقهه، وأن يعلمنا إياه، وأن يسددنا، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه ولطفه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وفيه قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة ابن سعيد، سبقت ترجمته، وروى عن الليث كما هو واضح في الإسناد، وروى عنه البخاري ومسلم، وكان ثبتا فيما يروي صاحب سنة وجماعة، توفي سنة 240 هجري. قال: حدثنا ليث، والليث هو الليث ابن سعد السهمي الفهمي أبو الحارث المصري. وقلت من قبل بأن الليث ابن سعد هو مفخرة أهل مصر، الناس بتفتخر بالفراعنة، وينبغي لنا أن نفتخر بالليث ابن سعد. ربما لو سألت طالبا في الجامعة ماذا تعرف عن الليث، فتح فاه ولا يستطيع أن يجيب: مين الليث ده؟ ما يعرفش حاجة عن الليث. طب إخناتون؟ يقول لك: إخناتون ده جد الفراعنة الشداد، كان موحدا، كان يعبد الشمس. اللهم المستعان. والله. فالليث ابن سعد أبو الحارث المصري، والليث وأبو الحارث المصري كنيته واسمه كلاهما فيها أو فيهما نسب أو صلة، الحارث أبو الحارث وماذا والليث. روى عن نافع وهشام بن عروة وغيرهما، وروى عنه ابن لهيعة وابن وهب وغيرهما كثير من أئمة أهل مصر، وكان فقيه البدن كما ذكرت من قبل. كلمة فقيه البدن شرحتها من قبل شرح مطولا، وكان وصولا لأهل العلم، كان وصولا لأهل العلم عليه رحمة الله، كان يصل أهل العلم. وصلته للإمام مالك معروفة مشهورة، سبقت ترجمته، توفي سنة 175 هجرية، وكان أفقه من الإمام مالك. الليث كان أفقه من الإمام مالك عليهما رحمة الله. قال كلمة وقال في الإسناد دي: أي قال مسلم. قال هنا: أي قال مسلم. يبقى في تحويل، ده طريق بقى تاني غير طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، في بقى طريق أخرى: وحدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر أبو عبد الله المصري. انتبه، أبو عبد الله المصري. أبو عبد الله المصري روى أيضا عن الليث وابن لهيعة وجماعة، وروى عنه الإمام مسلم وابن ماجه وجماعة، وكان ثقة مأمونة، كان ثقة مأمونا، اللي هو محمد ابن رمح المصري، كان ثقة مأمونا، وكان أعلم الناس بأخبار مصر ووقفها، كان أعلم الناس بأخبار مصر ووقفها، وهو أول من شهر الكلام في الفقه والحلال والحرام في مصر. وكان الناس من قبل يتكلمون في الفتن والمغازي وأشراط الساعة. يبقى الناس في مصر قبل ذلك بيتكلموا في المغازي، الحروب التي كانت موجودة والملاحم التي ستكون موجودة في آخر الزمان والرغائب والرقائق. فأول من تكلم في الفقه ونشر أحاديث الفقه وتكلم في الحلال والحرام هو ذلك الإمام. ومثله في القوة ونشر الفقه وتعليم أهل مصر الحلال والحرام شيخه يزيد ابن أبي حبيب وأبو حبيب سويد، يعني يزيد ابن سويد، وهو أيضا أبو الرجاء المصري، يعني الإسناد كله إيه؟ مصريون. روى عن عبد الله ابن شماسة المهري التابعي المصري المشهور، وروى عن عطاء ابن أبي رباح، وروى عنه سليمان التيمي والليث بن سعد، وروى عنه غير واحد من أهل مصر، فهو تابعي مصري ثقة، وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان من أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان أثبت الناس في ذلك، وهو شيخ الليث في تعليم الناس الحلال والحرام، والناس هنا أهل مصر. عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير المصري، عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير المصري، روى عن عقبة بن عامر الجهني وكان لا يفارقه. وعقبة بن عامر نزل مصر واستوطن مصر فلزمه وكان لا يفارقه، كما روى عن عمرو بن العاص وكان أميرا لمصر، وروى عن ولده عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن كثير من الصحابة والتابعين، فهو أيضا تابعي جليل مصري ثقة، وله فضل وعبادة، وكان مفتيا لأهل مصر في زمنه، وتوفي سنة 90 هجرية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، دايما أنا أقول عنه وعن أبيه حتى لا ننسى أبدا عبد الله، حتى لا ننسى أبدا عمرو بن العاص وفضل عمرو بن العاص على أهل مصر. أسلم قبل أبيه، يعني عبد الله أسلم قبل أبيه، وهناك نكتة يقال بأن الفارق بينهما في السن كان 11 سنة بس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مسألة يعني دقيقة، يعني الفارق بينه وبين أبيه 11 سنة فقط، يذكر ذلك في كتب التراجم، ولكنه سبق أباه في الإسلام. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وعن طائفة من الصحابة، وروى عنه طائفة من الصحابة كأنس بن مالك وأبي أمامة سهل بن حنيف وغيرهم كثير. قيل توفي بمكة وقيل توفي بمصر وهو الأصح سنة 65 هجرية. إذن هذا الحديث إسناده رجاله كله مصريون. إذن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث العزيزة في صحيح مسلم، إذ إن إسناد الحديث كله مصريون. فرض أن أهل مصر يحفظون هذا الحديث، يبقى كده منقبة من مناقب أهل مصر أن هذا الحديث جميع رواته من أهل مصر، كلهم مصريون. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في من ذلك الرجل، قيل هو أبو ذر الصحابي، وقيل هو هانئ ابن يزيد والد شريح، وهانئ ابن يزيد والد شريح، هذا صحابي استوطن الكوفة وروى وفادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم روى خبر وفده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل هو أبو ذر وقيل هو هانئ ابن يزيد. وهذا الإسناد بهذه الصورة فيه فوائد. الفائدة الأولى أن رواته مصريون، وهذا عزيز في أسانيد الإمام مسلم. الأمر الثاني أن رواته حفاظ ثقات فقهاء. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري، فليس هذا الحديث من أفراد مسلم وإنما رواه أيضا البخاري. قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ خير من ألفاظ التخير أو التفضيل، ولكنها ليست على وزن أفعل، فلا يقال فلان أخير من فلان، وإنما يصاغ لفظ التفضيل من غير كلمة خير، تقول هذا أعظم خيرا من فلان، وهذا أكثر خيرا من فلان. ولو أنك حذفت أفعل فإن خير تقوم مقام التفضيل، يعني خير لا تحتاج إلى تفضيل لأنها بنفسها تفضيل. فقوله أي الإسلام خير هنا على حذف مضاف، والتقدير أي خصال الإسلام خير، أو أي أمور الإسلام خير، أو أي أحوال الإسلام خير. وفي الحديث التالي الذي سنذكره قوله أي المسلمين خير، يبقى أي الإسلام خير، وفي اللفظ الآخر الحديث التالي أي المسلمين خير. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى ده أحسن حاجة في الإسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. الحديث التالي عندما سئل أي المسلمين خير قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالجواب أنه ربما كان هناك تعدد في السؤال، يعني السؤال سئل أكثر من مرة، وكان الجواب على وفق مقتضى الحال، يعني في السؤال الأول أي الإسلام خير، فكان الأنسب أن يكون الجواب إطعام الطعام وإفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف. والحال الثاني كان المقام والمقصود الأشرف والأسنى في هذا المقصود أن يقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فليس هناك تناقض، ولكن هذا تنوع في الإجابة لكي يكون أكثر مناسبة لمقتضى الحال. وهذا الحديث فيه فوائد عدة غير هذه الفوائد الحديثية التي ذكرتها. من هذه الفوائد الحث على سؤال ما ينفع. الإنسان عندما يسأل عما ينفع، وهذا من حسن السؤال، وهذا أدعى إلى حصول التوفيق في الجواب، لأن الإنسان إذا سأل عن شيء لا ينفعه ربما سمع شيئا لا يعجبه، فيحدث التحريش بين النفوس، فتتنافر القلوب وتوقع الوحشة ويستأسد الشيطان. أما إذا سألت ما ينفعك ويعنيك فقط، كان ذلك أدعى إلى ماذا؟ أدعى إلى حصول الإلفة. فهذا من جملة بركة السؤال، أن يكون السؤال سؤالا عما ينفع. حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هو يسأل عن ماذا؟ عن الشر، لكن ليس على وجه الاستفصال والتطلع والتشوف، ولكن من أجل أن يحذر. فهذا سؤال عما ينفع. سؤالات الصحابة أيها الأحباب للنبي صلى الله عليه وسلم كلها دائرة في هذا النطاق، سؤال عما ينفع، سؤال عما ينفع. السؤال عما ينفع من بركته زيادة العلم، من بركته حصول العمل، هذان أو هذا الأمر له بركات عظيمة. الأمر الثاني تفاضل خصال الإسلام، أي الإسلام خير؟ فدل ذلك على أن خصال الإسلام شعب، وبعضها أفضل من بعض، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها. إذن هناك أعلاها وأدناها، فهذا دليل على تفاوت شعب الإسلام وخصال الإسلام. الأمر الثالث، الفائدة الثالثة، عندما تتأمل في جواب النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن هذا الجواب تجمعه جملة، وهي نفع الآخرين. النفع، إيصال النفع للغير، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ده كله نفع متعدي. ولذلك من توجيه أهل العلم لبعض ما أثر عن السلف أنهم كانوا يفضلون طلب العلم على قيام الليل وطلب العلم على الصيام. لماذا؟ قالوا: لأن الصيام والقيام نفعهما لازم ذاتي لك أنت، أما طلب العلم فنفعه ماذا؟ متعدي، فيقدم النفع المتعدي على النفع اللازم. وطبعا هذا الكلام لوجود أهل العلم المتوافرين، لأن بعض الناس يقول لك: لا، يبقى معنى ذلك بقى إن الأعمال اللي فيها نفع دي أحسن من طلب العلم، وإحنا أحسن ناس بطلب العلم. هذا خطأ كبار، مش كبير، هذا خطأ كبار. هذا الكلام والناس العلماء متوافرون في كل صقع ومكان. ورد عن بعض أهل العلم قديما أن المكان الذي لا يوجد فيه فقيه مفتن تجب الهجرة منه، يعني كل حتة ليس فيها واحد فقيه مفتي نسيب المكان ده. فهذا دليل على توافر العلماء، فطالما العلماء متوافرون فيكون العلم أنذاك طلبه على وجه ماذا؟ الكفاية، فيكون الاجتهاد في النفع المتعدي مقدم. فهذه المسألة تحتاج إلى ضبط على حسب أحوال الأمة في كل عصر. أهمية نفع الآخرين دي مسألة مهمة، ولذلك أحزن من الذين يعيشون لأنفسهم. طب ينفعوا لهم فين وإزاي؟ ما فيش لهم أي نفع، ليس لهم أي نفع، لابد أن يكون لك نفع للآخرين. ودائما أقول: أترك أثرا قبل أن تموت، أترك أثرا قبل أن تموت. ما هو الأثر الذي تتركه قبل أن تموت؟ ما هو ذلك الأثر؟ بعض الناس ربما يسافر ويجمع الأموال ثم بعد ذلك لا يستفيد المسلمون منه في شيء، خيره لنفسه وزوجه وولده فقط، ليس نفعه متعدي إلى عموم المسلمين، لم يطعم مسكينا، ولم يداوي جريحا ولا مريضا، ولم يسعف محتاجا، وإنما هو يعيش في دائرة الأنا ولم يخرج من دائرة الأنا. نسأل الله تعالى العافية. إذن من بركات هذا الحديث أن نتعلم نفع الأمة نفع الغير. أربعة، أهمية تأليف القلوب ونشر المحبة بين المسلمين. لابد الناس تتآلف وتنشر الحب فيما بينها، ولا تجعل للشيطان سبيلا على هذه القلوب الطيبة ولا هذه الأيدي المتوضئة، ما ينفعش. فعندما تطعم الطعام وعندما تفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، هذا مدعى إلى ماذا؟ إلى نشر المحبة بين الناس. الناس يحبوا بعضهم بعض. تصور كده وانت ماشي في الشارع، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، مرة واثنين وثلاثة وأسبوع وشهر وسنة، الناس هيألفوك ويحبوك. فيكون ذلك أدعى إلا إذا طلبتهم لخير أجابوك. لكن انت عامل زي القط البراوي، عامل زي الحيوان البراوي، ماشيك متجهم الوجه، مقطب الجبين، مكفهر الحال، لا تسلم على أحد ولا تنظر لأحد، بل أنك عابس. ثم بعد ذلك تقول الناس لا تقبل على الدعوة وتنفر من الدعوة. انظر إلى حالك أنت، انظر إلى حالك أنت. فإفشاء السلام صدقة وحسنة، كثر حسناتك أيها الحبيب. الأمر الخامس، تخصيص المفهوم لمنطوق الحديث. دي مسألة دقيقة، والمفهوم هنا مستفاد من أخبار أخرى ليست في هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يا ترى ده لعموم الناس لكل الناس ولا هذا خاص بالمسلمين؟ يفهم من ذلك الظاهر لكل الناس، لكن هناك أحاديث تدل على أن هذا خاص بالمسلمين، يعني أن تفشي السلام على المسلمين. كل من ثبت له الإسلام تطلق عليه السلام، سواء تعرفه أو ما تعرفوش، حتى لو كنت تجهل حاله. يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. ده نص حديث صحيح مسلم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إذا غيرهم من سائر الكفار لا نبدأهم أيضا بالسلام، يبقى لو بوذي ملحد مشرك أيضا لا أبدأه بالسلام، إذا كان ذمي لا أبدأه، فغيره من سائر الكفار والمشركين أولى ألا أبدأهم بالسلام. فيكون إفشاء السلام ده محصور على مين؟ على المسلمين. لكن على المسلمين قال النبي عليه الصلاة والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. ليه يا إخواني؟ لأن تخصيص السلام على من تعرف هذا الأمر مذمة، بل علامة من علامات الساعة. يبقى من علامات الساعة كما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن تسلم على الخاصة من الناس. يعني إيه معنى الخاصة من الناس؟ على الذين تعرفهم. يبقى أنت لو عارف 13 نفر تمشي في الشارع تتلاقي حد منهم تقول السلام عليكم، ما تلاقيتش حد منهم ما تقولش لحد أبدا السلام عليكم. وهذا الأمر خطأ. بعض الناس يقولون لا نعرف أحدا على الحق إلا بضعة نفر، ويأتوك بالأمر العجيب، يقول لك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والإسلام عندما بدأ كان الإسلام النبي والحر والعبد. النبي عليه الصلاة والسلام الحر هو أبو بكر، والعبد هو من؟ هو بلال رضي الله تعالى عنه. إذا لا بأس إن احنا دلوقتي ما بيبقاش على الحق إلا 3-4 تنفار، إذا أنا لا أسلم إلا على 3-4 نفر دول. هذا فهم عجيب معوج، لأن هذا مؤسس على تكفير المجتمع، إن المجتمع كافر، ويترتب على تكفير المجتمع إن ما سلمش على حد إلا إذا ثبت إسلامه، وثبوت الإسلام لا يكون إلا بمعياره هو، فمن كان موافقا له في مفهومه كان مسلما، ومن خالفه كان كافرا. أحد الناس سألني سؤالا في منتهى العجب، هذا السؤال: هل لو إن إنسان قال بأن التربية إنسانية يكون مرتدا؟ التربية إنسانية يكون مرتد؟ أمر عجيب. ليه؟ قال لي إن في بعض الناس قالوا بأن القول بأن التربية إنسانية ده رد عن الإسلام. المسألة غير كده خالص. قالوا إن المربي هو الله، فالتربية من خصائص ربنا عز وجل، فالذي ينازع الله تعالى في أفعاله أو في صفاته أو تسمى بشيء من ذلك يكون مرتدا. فهم في منتهى العجب، لا ينطال إلا على الجهلة. طيب، ربنا عز وجل أثبت لنفسه عرشا، ذو العرش العظيم، وأثبت ربنا سبحانه وتعالى لملكة سبأ أنها لها عرش عظيم. هل معنى ذلك إن إثبات العظمة لعرش الله وإثبات العظمة لعرش ملكة سبأ فيه مشابهة للعرشين؟ أبدا. ولذلك أهل العلم يقولون بأن التشابه في الأسامي لا يعني التشابه في المعاني، التشابه في الأسامي لا يعني التشابه في المعاني. مثلا أوضح من ذلك: لك يد وللفيل يد مثلا، والله تبارك وتعالى له يد، فهل إثبات اليد لك وللفيل ولله عز وجل معناها أن اليد متشابهة في الثلاثة؟ أبدا، حاشا وكلا. فالتشابه في الأسامي لا يعني التشابه في ماذا؟ في المعاني. دي مسألة مهمة جدا. ما الذي أفضى بهؤلاء الناس أن يفهموا هذا الفهم العجيب؟ الذين قالوا بأن التربية إنسانية باعتبار خصائصها، علاقة بين الإنسان والإنسان تبقى إنسانية باعتبار العلاقة، في هناك صلة بين الإنسان والإنسان إذن هي إنسانية باعتبار النسبة، في هناك نظريات وأصول وقواعد بتضبط الأمور التربوية ديت فهي إنسانية باعتبار وضع القواعد والضوابط والأصول. فعندما يقال بأن التربية إنسانية باعتبار العلاقة والنسبة والضوابط والمعايير والقواعد وغير ذلك، فما الضير في ذلك؟ فانظر كيف أدى هذا الفهم العجيب إلى هذا الحكم العجيب. طبعا إثبات الردة لمن قال ذلك لا جزاء له إلا ماذا؟ لا جزاء له إلا إن هو الله المستعان. فلا بد يا إخواني من التدقيق في مسألة الأحكام، وأنت في عافية، ما لم تتعلق في رقبتك أحكام تجاه الآخرين أنت في عافية، فلماذا يعني تجتهد أن تحمل أوزار الآخرين؟ فمسألة التخصيص هنا واضحة بالمفهوم، وهذا المفهوم ثابت من النصوص الأخرى الواردة في هذا الشأن، وهذا ما يمكن أن يسمى جمع النصوص. يعني إذا أردت أن تستعيض عن مسألة المفهوم فقل هنا مسألة جمع النصوص. النص إذا فهم بمفرده ربما دل دلالة غير مقصودة، لكن إذا أتينا النصوص مجتمعة وفهمنا النصوص فهما واحدا أدى ذلك إلى اكتمال الفهم، وكان ذلك هو الأسد إن شاء الله. أيضا نستفيد من هذا الحديث التواضع عند إطلاق السلام. الإنسان لما يفشي السلام على الناس كلها يبقى ده علامة التواضع. فالسلام شعار هذه الأمة الإسلامية. ولذلك من الخطأ إن احنا نسلم السلام غير الذي هو شعار أهل الإسلام، صباح الخير، مساء الخير، وفي هناك بقى حاجات بقى تانية إفرنجية أسخن من كده. طب وليه؟ لماذا احنا يعني نحاول أن نلبس دائما يعني طاقية الخواجة؟ ليه دائما بنحاول أن نقلد الإفرنج؟ ربنا عز وجل جعل السلام شعار هذه الأمة، وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أنطقه الله أول ما نطق، نطق بماذا؟ بالسلام. وقال ربنا عز وجل في أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام. نترك الخير هذا كله لنقول صباح الخير ومساء الخير، صباح البنور، صباح الفل، والكلام الفضل ده كله ليه؟ سبحان الله، هنعمل زي بني إسرائيل، ربنا عز وجل يرزقهم المن والسلوى، قالوا لا احنا عاوزين العدس والبصل. يا إلهي، ما أعجب هذه العقول. إذن هذا الحديث مفخرة أهل مصر، أن رجلا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الإخوة تحفظوا الوقت كله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الإسلام خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. الحديث ده كل إسناده أو كل رجال إسناده أئمة مصريون فقهاء، فهو مفخرة لأهل مصر. ويليه في المعنى والدلالة ويعني مصرية الإسناد أيضا الحديث التالي مباشرة، وحدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن صرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن حبيب الذي سبقت ترجمته، عن أبي الخير سبقت ترجمته، أنه سمع عبد الله ابن عمرو ابن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن صرح، ويقال ابن الصرح المصري. عبد الله ابن الصرح كان أميرا على مصر، وهو أول من جمع أسطولا مصريا لغزو البحر، يبقى أول أسطول إسلامي غزا البحر المتوسط وحارب الأسطول الروماني وانتصر عليه في معركة ذات الصوار البحرية، وعلى إثرها استولى المسلمون على جزيرة قبرص. الكلام ده في زمن مين يا أخوانا؟ في زمن عثمان بن عفان. في زمن عثمان بن عفان كان عبد الله بن أبي الصرح ده اللي هو جد مين؟ جد أبو الطاهر أحمد، ده جده. فمعنى ذلك إن الشاب عالم حديث وجده كان أميرا لمصر، فده مؤشر بداية الإسناد، يبقى الإسناد ده كله إيه؟ هنشوف. روى عن ابن عيينة كما روى عن ابن وهب، وهو شيخه في هذا الإسناد، فأكثر يعني أكثر روايته عن عبد الله بن وهب المصري. وروى عن الشافعي وغيرهم، وروى عنه مسلم وأبو داود وبقي ابن مخلد وغيرهم. قال ابن يونس كان فقيها من الصالحين الأثبات. يا أخوانا أنا بقف أحيانا في الجمل البسيطة دي لما أقول لك كان فقيها، كان صالحا، كان تقيا، كان ورعا. هكذا ينبغي أن يكون أهل العلم. هو صاحب العلم ده علم بس، ولا لابد العلم ده أنه يفرز مجموعة من الخصال يتصف بها العالم صالح، منها الصلاح، صلاح في القول والعمل، في الظاهر والباطن، في البدن والقلب. الصلاح دي نعمة من الله عز وجل. توفي سنة 250 هجرية. قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب أبو محمد المصري، يبقى أبو الطاهر المصري وشيخه أبو محمد المصري عبد الله ابن وهب، كان فقيها روى عن الليث وابن لهيعة وغيرهم من أهل مصر، كما روى عنه السفيانان الثوري وابن عيينة، وروى عنه ابن أخيه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب، كما روى عنه شيخه الليث ابن سعد وغيرهم. يبقى هو روى عن شيخه وشيخه أيضا روى عنه. يا سلام، أنا نفسي في هذه المسألة إن الشيخ يسمع من التلميذ، كما أن التلميذ يسمع فالشيخ أيضا يسمع. دي فيها تزكية للتلميذ، وفيها شد من أزره، وشهادة له، وشهادة له. قال الإمام أحمد: كان لابن وهب عقل ودين وصلاح. يا سلام، عقل ودين وصلاح. شوف الجمل دي، له عقل ودين وصلاح. عرض عليه القضاء فجنن نفسه ولزم بيته، عمل نفسه مجنون. احنا دلوقتي الناس بيبيعوا قدامهم واللي وراهم عشان يشتغلوا في النيابة، عشان يطلعوا من النيابة على القضاء غلابة، لا يعرفون أنه يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة تجمع يداه إلى عنقه، لا تحل عنه إلا بالعدل. أنت في سلامة، تبيع اللي قدامك وراك عشان تيجي يوم القيامة متكلبش بخصومات الناس. سبحان الله، عقول عجيبة. فلما عرض عليه القضاء مش رحب بقى، هيبقى قاضي بقى والدنيا كلها تحت إيديه، ولكن عمل نفسه مجنون. وهذا يذكرنا لأحد السلف عندما عرض عليه القضاء لبس قميصه ظهرا لبطن، يعني بدل ما الظهر يبقى جوه لبس بالمقلوب، وجعل ظاهره لخلفه، يعني خلى اللي قدام ده ورا، وكان يمشي كأنه يكلم نفسه، يبص في صبعه كده ويقعد يتكلم كده، عمل نفسه مجنون علشان يشهدوا عليه بخفة العقل، يقول لك ما ينفعش في القضاء. شوف كيف كان السلف يهربون من مسألة القضاء. مات عليه رحمة الله سنة 197 هجرية، اللي هو عبد الله ابن وهب أبو محمد الفقيه المصري. عن عمرو بن الحارث، وهو أبو أمية المصري، برضك أبو أمية المصري، روى عن أبيه والزهري وعمرو بن شعيب ويزيد ابن أبي حبيب شيخ في هذا الحديث وطائفة، وروى عنه قتادة وبكير ابن الأشجع وهما من شيوخه، كما روى عنه عبد الله بن وهب وكثير من المصريين. كان عالم الديار المصرية ومحدثها وفقيهها ومفتيها. قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث: لو بقى لنا عمرو ما احتجنا إلى مالك. يا سلام، لو بقى لنا عمرو ما احتجنا إلى مالك. كان من الحفاظ المتقنين ومن أهل الورع في الدين. والجملة التي أختم بها ترجمته: قال ابن يونس، وابن يونس هذا مؤرخ مصري، كان عمرو بن الحارث فقيها أديبا، وكان مؤدبا لولد صالح بن علي أحد أمراء الدولة العباسية، كان مؤدبا، وذي مسألة دقيقة. طلبت من أحد إخواني منذ سنين عددا أن يجرد تاريخ بغداد، يطلع لنا كده وظيفة المؤدب، فكان بالفعل هذه الوظيفة موجودة بكثرة في الدولة الإسلامية. وجردت أنا البداية والنهاية لابن كثير، كما جردت شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، فوجدت أن هذه الوظيفة، وظيفة المؤدب، كانت منتشرة في الدولة الإسلامية. ما أحرانا أن نجد الصالحين العلماء الأتقياء الأقوياء الأصفياء الذين يقومون على تربية أبنائنا، إذا أولادنا دينا نسلمهم لهم ليقوموا بتربيتهم. ليست التربية مجرد حفظ قرآن أو بعض المتون والحواشي، ولكن التربية ده منهج متكامل، والكلام في ذلك يطول. عن يزيد بن أبي حبيب سبق ترجمته، وهو أبو رجاء المصري، عن أبي الخير سبقت ترجمته، هو أيضا مصري، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا سبقت ترجمته وتوفي بمصر، يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ لما نقول أي المسلمين خير، المقصود بذلك الخيرية في كمالها، الخيرية في كمالها واكتمالها. لا يقصد بذلك أصل الإسلام. عندما تقول العالم زيد، فأنت لا تنفي العلم عن غير زيد، ولكن تريد أن تقول بأن العلم في كماله واكتماله في مين؟ في زيد. فهذا دليل أيضا على تفاوت شعب الإسلام. وقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هنا فائدة دقيقة. قدم اللسان على اليد، لأن اللسان أشد إيذاء من اليد، اللسان أشد إيذاء من اليد. لماذا؟ لأن اللسان يؤذي القريب والبعيد، بينما اليد لا تؤذي إلا من باشرها. قدامك بتديله جزن إلام، طب لو بعيد عنك ما بتطلوش، لكن اللسان حتى لو بعيد بتجيبه. اثنين: أن اللسان يمتد أذاه إلى الأحياء والأموات. يبقى واحد مات بقاله 500 سنة ويأتي، أو أكثر من ذلك، يأتي صفيق أحمق فيتهكم عليه ويشتمه ويسبه وهو ميت، وهو ميت، بينما اليد لا تؤذي إلا من؟ لا تؤذي إلا الحاضر الحي، لا تؤذي إلا الحاضر الحي. ده اثنين. نمرة ثلاثة: أن اللسان أكثر انتشارا في أذاه من اليد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. تؤذي جيرانها بإيه؟ بلسانها. قال: هي في النار. قال: هي في النار. معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن إما أن تنجيك وإما أن ترديك. اللسان ده إما يكون سعد وإما يكون والعياذ بالله نقمة، كده أو كده، هذا أو ذاك. ولذلك كثير من مشاكل البيوت سببها اللسان. الرجل يريد من زوجته كلمة طيبة، والمرأة هداها الله تضن بهذه الكلمة على سيدها وولي أمره. سبحان الله، رجل يشقى ويتعب ويعرق وجاي هفتان هفطان وعاوز بس يسمع كلمة حلوة، تضن به أو تضن عليه بهذه الكلمة، الرجل طبعا يزعل، تقوم الحرب العوام بين الاثنين، ترجع لورا ما ترجعش. فنذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة الصوامة القوامة بأنها فين؟ في النار، لأنها آذت جيرانها بلسانها. فما بالكم بمن تؤذي زوجها، أو فما بالكم بمن يؤذي زوجته. يبقى يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. الكلمة، هذه الكلمة نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى حسنها وصلاحها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لا يلقي لها بالا، يعني حاجة بسيطة قلت إيه يعني، أنا غلطت في إيه، أنت مش عارف هو غلط في إيه، يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله تعالى العافية. قول النبي صلى الله عليه وسلم في أي المسلمين خير، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة أن إسناده مصريون حفاظ، ثقات، فقهاء لإسناده. أيضا هذا الحديث مع سابقه من قبل أهل مصر. الأمر الثاني الحث على سؤال ما ينفع، نفس الفائدة الماضية. الأمر الذي بعد ذلك حرص المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين، إياك أن تمس مسلما بسوء حتى ولو ظلمك، حتى لو ظلمك اجعل أمرك إلى الله عز وجل. في حديث أبي ذر عندما سأله أي الإيمان أو أي الإسلام أعظم، ثم سأله بعد ذلك عن الرقاب أيها أفضل، ثم انتهى به الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم تجد شيئا، قال: أن تكف شرك عن الناس، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نسأل الله تعالى العافية. الحديث الثالث في الكتاب عندكم هو حديث جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا نص الحديث كسابقه، ولكن من طريق صحابي آخر وهو جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نقف وقفة يسيرة على الخبر الثالث وفي معنى الأحاديث الماضية. قال الإمام مسلم: وحدثني سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ وقفنا عشان كلمة إيه؟ أفضل. يبقى قبل كده إيه؟ أي الإسلام إيه؟ خير. هنا أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال يا مسلم: وحدثني سعيد ابن يحيى بن سعيد الأموي هو أبو عثمان البغدادي، سمع من أبيه وعمه ووكيع وابن المبارك وروى عنه البخاري ومسلم وطائفة، وتوفي سنة 249 هجرية. قال: حدثني أبي، يبقى له مين؟ يحيى بن سعيد الأموي، وكنيته أبو أيوب الكوفي، روى عن أبيه وعن هشام بن عروة وطائفة، وروى عنه ابنه سعيد، وروى عنه الإمام أحمد وطائفة، وثقه غير واحد، توفي سنة 194 هجرية. قال: حدثنا أبو بردة إلى نهايته، وأبو بردة اسمه بريد بالتصغير وضم الباء، بالتصغير وضم الباء. روى عن جده وعن الحسن البصري وغيرهما وروى عنه السفيانان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وطائفة، كوفي وثقه غير واحد برضك. يبقى الأولان كوفي وهذا أيضا كوفي وثقه غير واحد. عن أبي بردة اللي هو الثاني اللي هو جده، يبقى الحفيد أبو بردة واسمه بريد وجده أبو بردة، قيل اسمه عامر وقيل اللقب هو اسمه، يعني هو كده زي ما واحد اسمه أبو بكر هو اسمه أبو بكر، يبقى هو اللقب هو الايه الاسم. روى عن أبي وعن علي وعن حذيفة وعن عائشة وغير واحد من الصحابة، كما روى عنه أولاده سعيد وبلال وحفيده وغيرهم، وهو أيضا تابعي كوفي ثقة توفي سنة 100. عن أبي موسى الأشعري والصحابي الجليل عبد الله بن قيس، نقف وقفة يسيرة على ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن قيس، وهو اسم صاحب الكنية أبو موسى الأشعري. يبقى موسى الأشعري اسمه يا أخوانا عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه. قدم مكة قبل الهجرة، قدم مكة قبل الهجرة فأسلم، ثم هاجر إلى الحبشة، ثم قدم المدينة بعد خيبر. شوفوا اللفة الكبيرة دي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، يستعمله أي يجعله أميرا على بعض النواحي، فاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على عدن، كما استعمله أميرا على زبيد ده قبيلة موجودة في اليمن، واستعمله عمر على الكوفة، وقيل على البصرة، واستعمل عثمان رضي الله تعالى عنه على الكوفة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وطائفة، وروى عنه كثير من الصحابة، كما روى عنه أولاده، كل أولاده روى عنه، إبراهيم وأبو بكر وأبو مردة وموسى، حتى زوجته روت عنه، زوجته أيضا روت عنه. يا سلام، المعنى دي جميل جدا يا إخوانا. يبقى العيال حتى الست ذات نفسها برضك ما شاء الله روت عن زوجها ما شاء الله. كان رضي الله تعالى عنه من أهل العلم، وكان من أهل القرآن، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه قال إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يقصد بذلك إيه؟ حسن الصوت، فلو يستدل بذلك على الزمير جواز الموسيقى أهو أوتي مزمار، حاجة في منتهى العجب، يطلق المزمار ويقصد به حسن الصوت، يقصد به حسن الصوت. وسبق قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله كما استعمله أبو بكر، كما استعمله عمر واستعمله عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيضا كان من أهل الجهاد، فقد فتح عديدا من الأمصار لا سيما في بلاد فارس، ومن أبرز المدن التي فتحها تستر، توفي بالكوفة رضي الله تعالى عنه سنة 42 وهو ابن 63 سنة. قال قلت يا رسول الله، الحديث بتاع عبد الله بن عمرو قال أن رجلا سأل، مين اللي بيسأل هنا؟ أبو موسى. يبقى ده الفارق بين هذا النص وبين النصوص الثانية، إن أبو موسى هو الذي سأل، قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. نستفيد من ذلك أهمية ألا يمتد أذاك إلى المسلمين، وأن تحفظ المسلمين من أذاك سواء في اللفظ أو بالبدن، اللفظ أي في اللسان والبدن، لا سيما قرابتك وجيرتك ومعارفك وأصدقاؤك. يقول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والخير والرباح.